على أن يوفق وإياكم من كل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ويثبتنا وإياكم على دينه، وأن نلقاه مخلصين مقبلين غير مدبرين، وقد ثبتنا على لا إله إلا الله. شكر الله لإخواني في هذه المحاضرة المباركة مكتب الدعوة على دعوتهم وعلى إعداد هذه الفرصة بأن ألتقي بإخواني وأحبابي في هذه البلدة الطيبة المباركة. فشكر الله لهم وشكر الله لكم حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس من المجالس المباركة التي يباهي بها الله تعالى ملائكته، وأن يثقل بها موازين أعمالنا جميعا. فلا شك أن حلق العلم ومجالس العلم ورياض الجنة اليوم كأنه لانشغال الناس عنها في كثير من أمورهم وشواغلهم، وحسبنا أن الخير انتشر بين الناس مع سعة انتشار وسائل الخير ووسائل التواصل ووسائل النقل اليوم، نقل الكلام ونقل الأخبار ونقل المحاضرات ونقل الفوائد والكبر، أصبح لله الحمد متيسرة سهلة جدا من تناول اليد، حتى أن الإنسان وهو بسيارته وهو على فراش نومه يستطيع أن يستفيد الكثير من الخير لمن وفقه الله عز وجل. تربية الأبناء من المواضيع التي ربما لا يتحمس لها الكثير، والتي ربما قد لا يراها في زماننا الكثير من الناس من المواضيع الساخنة التي تسخنهم وتحثهم على متابعة مثل هذا الموضوع وتدبره والحرص عليه. ولا شك أن تربية الأبناء في مثل هذا الزمان مهمة تحتاج إلى حكمة وعقل وذكاء في التعامل، فليس تربية الأبناء في مثل هذا الزمان كما كان في أزمنة الماضية، فقد تغيرت الأحوال. ما كنا في الماضي نعرف إلا حجر آبائنا وأمهاتنا، وما كنا نركن إلا إلى بيوتنا وحاراتنا ومساجد أحيائنا. هكذا كانت مصادر التربية لنا كأبناء، كنا نصبح مع آبائنا ونمسي مع آبائنا، كنا نمضي معهم نجالسهم ونسمع منهم ونعينهم، وربما نقضي الساعات إعانة لهم في محلاتهم ودكاكينهم ولقاءاتهم ومنتدياتهم. اليوم تغير الحال، لا يكاد الأب يرى ابنه إلا لحظات، وانتشر ظاهرة ما يسمى اليوم بالبيوت الفندقية. أصبحت بعض البيوت أشبه ما تكون بالمنازل، الغرف جاهزة مرتبة نظيفة لأسرتها وحاجياتها، وربما الخادمة في البيت توفر كل ما لدى وضع، وربما السائق جاهز ليوصل كل فرد من أهل البيت إلى مكانه، فنعيش عيشة الملوك نسأل الله تعالى لا يغير علينا النعم وأن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. أصبح لا يلتقي الأب بأبنائه إلا لماما، ربما البيت الذي يتميز في هذا الزمان هو الذي ينتقي على وجبة أو وجبتين من وجبات الطعام. ربما أصبحت وكلنا ذاك الرجل، يعني كلنا نعيش في بيوتنا ونرى كيف يحاول الإنسان أن يلمم يعني شتات الأسرة بجلسة على طعام غدائها وعشاء، لعل أفراد الأسرة الذكور والإناث مع الآباء والأمهات أن يتداول أطراف الحديث وأن تحسن الأحوال بينهم وتترابط القلوب. وربما يمضي ساعات طويلة من اليوم، وربما يمضي اليوم كله دون أن يرى الوالد ابنه أو بنته، أو الأم أن ترى ابنها أو بنتها. فأصبحت البيوت اليوم أشبه ما تكون بالفنادق، ليس كلها إنما بعضها. ونتمنى أن لا تصل النسب إلى نسب أرقام كبيرة في هذا الجانب، حتى أن البعض ممن شك حاله مع أبنائه يقول والله لا أرى أبنائي إلا ربما وأنا داخل نازل درج أو طالع الدرج، السلام عليكم صباح الخير مساء الخير كان الإمام في ردهات ذلك الوكيل وذلك الفندق حتى لا شك ضعفت العلاقات الاجتماعية اليوم على رأسها العلاقات الأسرية، ضعفت بشكل كبير وأخان يجعلنا نرجع إلى هذه المواضيع مرة أخرى. لم يكن المربي البليد أو الوالدان فقط، هذا اليوم في هذا الزمان لم يعد المربي هو الوالد والوالدة والبيت والمدرسة والمسجد، هذه المحافظ الثلاثة التي كانت تربي وكانت محافظ تربوية للأبناء من الجنس الذكور والإناث تغيرت اليوم كثيرا كثيرا. أصبحت علاقة الأبناء بالبيت ربما علاقة فردية ليست علاقة أسرية وجماعية، وأصبحت علاقة الأبناء والبنات في المساجد أيضا علاقة ضعيفة وباردة وفاترة إلى ما شاء الله، وأصبحت العلاقة في المدرسة علاقة روتين ممل فاتر. وأتحدى أن تسأل ابنا لك ذكرا كان أو أنثى هل يحب المدرسة فيجيبك بنعم، الغالب الإجابة لا، واسأله هل يحب يوم الأحد بداية اليوم الدراسي والأسبوع الدراسي، وستجد أنه ثقيل عليه. ويتمنى الأبناء اليوم لو أن الدراسة أصبحت يوم أو يومين وخمسة أيام هي الإجازة. إذن هناك تغييرات، أصبح هناك الأصدقاء الفضائيون والأصدقاء الوهميون للأبناء، وهم الذين يربون أبنائهم ويؤثرون عليهم بشكل كبير. العلاقات مع وسائل التواصل اليوم للمجاهيل والمبهمين الذين ربما لا يعرفون إلا بأسماء مستعارة أصبح لها تأثير كبير على الأبناء والبنات، بل وصل الأمر للأسف إلى التأثير على المعتقدات وليس فقط على المسلكيات والسلوكيات، بل حتى على المعتقدات والأفكار. ما كنا نتوقع في يوم من الأيام أن في بلاد التوحيد من يأتي من أبناء المسلمين بالفكر الإلحادي أو بالشبهات في قضايا الإلحاد أو بإنكار وجود الإله، فضلا على التعدي على كثير من مسائل الأصول في العقيدة والتوحيد والجرأة عليها وطرحها وبشكل فج عجيب دون علم، إنما استنكار لما يقرؤون ويسمعون. بدأت تورى بالشبهات بشكل كبير وعلى مدار الثانية وليس على مدار الدقيقة، فكل لحظة يصل لجوال الابن الهاتف الذكي الذي بين يديه أو البنت تغريدات بالعشرات كانت الثانية الواحدة تحمل ما هب ودب بكل شيء بكل الأفكار شبهات أو شهوات. والمشكلة الكبيرة التي ربما إلى الآن لم نضع الجرح أو لم نضع اليد على الجرح في الفجوة العميقة بين جيل الأب وجيل الأبناء في وسائل التقنية. هناك فجوة كبيرة حتى أن بعض الآباء والأمهات لا يستطيعون يتعاملون مع الأجهزة الذكية أو يتعرفون على الأجهزة الذكية التي بين يدي ومتناول يدي الأبناء والبنات. ابنك اليوم في الابتدائي والمتوسط يتقن أفضل منك التعامل مع الأجهزة ومع وسائل التواصل الأجهزة الذكية، كل وسائل تواصلها أفضل منك. وربما استعنا نحن معاشر الآباء كثيرا بأبنائنا في المتوسط وفي الابتدائي أن يصلح لنا الجهاز أو يبرمج لنا ذلك البرنامج أو غيره. ونعتقد أن هذه الأجهزة ووسائل التواصل هذه هي أصبحت اليوم شئنا أن بين المربي الأول للأبناء والبنات. بدليل كم يعيش الأبناء والبنات معها من الساعات، لا أقول ساعة أو ساعتين، ست ساعات أقل ما سترى من الدراسات والأرقام يقضيها البعض من الأبناء مع وسائل التواصل والأجهزة الذكية، ست ساعات هذا أقل شيء، والغالب هو ما تصل ساعة. يعني من 6 ساعات إلى 20 ساعة، حتى أن بعض الأبناء أصبح مدمن على الأجهزة، مدمن إدمان فعلا لا يستطيع أن يتخلى عن الجهاز حتى وهو على طعام الغداء والعشاء مع الأسرة، تجد أنه يأتي ويجلس بجسده دون أن يكون حاضرا بذهنه وفكره وعقله. أصبح كثير من الأسرة في البيت الواحد في صالة البيت يجلسون سويا لكنهم كان بينهم وهذا المشيخين المتحركين. نعم جالسون في بيت واحد وفي صالة واحدة وتحت سقف واحد، لكن كل منهم قد بين يديه قضى وقته مع جهازه لا يعلم الآخر في جواره شيئا، حتى معاشر الآباء والأمهات انشغلوا أيضا بأجهزتهم في مختلف وسائل التواصل. إذا التربية للأبناء اليوم أصبحت حقيقة من المواضيع القديمة الحديثة، وهذه مصيبة لأن قديمة لا يتحمس الناس لها، حديثة لخطورتها وتجدد وسائل التواصل أو وسائل التربية فيها. لو قلت لكم ضعوا لي رقم واحد في وسائل التربية اليوم المؤثرة على الأبناء، لن تقول الأب والأم، ولن تقول المدرسة، ولن تقول المسجد، ولن تقول الحي. ستصبح وسائل التواصل رقم واحد، هي المؤثرة، هي التي تؤثر اليوم الإعلام. لن يعد في السابق ومجرد نقل فعاليات وأحداث معينة على وسائل تواصل معينة، لن يعد هذا وسائل الإعلام، بل أصبحت وسائل الإعلام هي اليوم صناعة فكر وسلوك ومسالك اجتماعية معينة قد تخالف قيم المجتمع وتزينها للأجيال وتجعلها مقبولة وبعدها مرفوضة. لكن مع الزمن تتحول خلاص مع كثرة ضرب وسائل الإعلام عليها وتكرارها أصبحت مقبولة عند الأجيال أو عند بعض الأجيال، وأصبحت يستنكر خدمة قديمة. لا تفوت على المنهج، تغيرت الأمور، تغير الزمان، يا قد منك. وهذا الواقع اللي حصل اليوم للأسف. صناعة الشارع اليوم لم تعد مجرد يعني أمرها يسير، رغم أنها صناعة شارع، صناعة القضايا تحتاج إلى ضغوط ضخمة كبيرة. الشارع هو بنفسه مزخرف وشهوات وتعري وتبرج ولعب وترفيه، في كثير من الشعب هو جاهز، جاهز للتسويق. فما بالك وقد زاد الطين بله بأن يزين هذا الشرط مزيد على تزيينه على ما هو عليه، فيصنع بوسائل الإعلام والكاميرات وخداع الكاميرا. يعني زرته قبل فترة هوليود في لوس أنجلوس، وقضيت به اليوم كامل وتعجبت أشد العجب كيف الدقة في صناعة الشر والشرطية والمهنية في صناعة الشر. ثم رجعت إلى نفسي وقلت سبحان الله، إذا كانت صناعة الشر بهذه الكرافية وبهذه الجهود الجبارة، فما بال الخير تقاعس، الخير تاج العرض ضاعف، لأن الخير ربما كان يقف أمام شهوات الناس وأمام رغبات الناس مصادم له وليس قد يكون موافق له. إذا نحن عندما نتكلم عن تربية الأبناء نحتاج إلى جهد ضخم كبير جدا في هذه المتغيرات. أن نربي وليس التربية اليوم مجرد كلمات أو وعظ أو إرشاد، لا، نحتاج إلى وسائل ووسائل جذابة. نحتاج حقيقة إلى أن يفكر الآباء والأبناء والأمهات والمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات أن نعيد النظرة مرة أخرى في تربية الأولاد وتربية الأجيال. كان لي توقف مع هذا الموضوع وكنت أفكر تفكير عميق، تفكير المهموم، أن يخطف الأجيال أمام أعيننا ونتفرج بكل سهولة ونروح حتى أكبر بكثير من هذه الوسائل. لا شك أن الأمر ليس سهلا وليس سهلا. التقيت مع الإخوة معي في المكتب عدد من المرشحات وكنت أتساءل معهم، ما الأمل؟ ما الصنيعة؟ ما الذي نستطيع أن نعمل؟ نعلم أن الفرد والفردين والثلاثة والأربعة والعشرة لا يبدأ شيء أمام يعني ضخامة الحدث وضخامة التأثير، لكن الله عز وجل أمرنا أن نفعل ما نستطيع، والله تعالى يتولى الأمر. ولا ننسى أن الخير لهذه الأمة هو صنيعة رجل واحد. هذا النور جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الله عز وجل بالوحي يتنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى انتشر هذا الشيء ما رب الجاهلية تقول ما التي كان فيها أهل ذلك الزمان. نرى أن المربي الأول هو محمد صلى الله عليه وسلم. نرى في كتب السيرة والتاريخ والتربية أن محمد صلى الله عليه وسلم استطاع أن يربي جيلا عجيبا فريدا غريبا من نوعه. استطاع أن يؤثر على ذلك الجيل من جيل الصحابة حتى أصبحوا أعظم جيل، وما زال التاريخ يتغنى به ويتغنى بأفعالهم. فقد استطاعوا أن يقودوا الأمة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ليكون لهم تأثير كبير إلى يوم الحاضر. السؤال كيف استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يربي ذلك الجيل وسط ذلك الملل؟ ومقارنة السؤال لنسحب من القرن الأول إلى هذا القرن، كيف نستطيع أن ننهج نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في جدة هذا الضلال فنربي ونؤثر على هذا الجيل؟ هل يمكن؟ أم مقارنة صعبة؟ هل يمكن أن نستدعي التاريخ والسيرة والقرن الأول لربي أجيال القرن الحالي؟ سيتهم الكثير من الملامية. هذا إذن يقول أنه يتبقى في الحاضر بالرجعية لأصحاب التراث لأصحاب الأوراق الصغار. سيتهم الكثير من الجهات، سنتراجع، سنطرح عندما نشعر بهذه الاتهام وخامته، وسنقف حائلين إذا المنحل. أيضا الركائز الأساسية التي نستطيع من خلالها نربي الأبناء ونربي الجيل، من أين نأخذها؟ من ليبرالية العصر الحديث؟ أم علمانية متعلقة بالغرب؟ الرسالة فيها أخلاق تماما. زرت أوروبا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مثل غير الأذكياء المفكرين العاملين بالبروفيسورات والجامعات وغيرهم. نعم رأينا حسن التدبير والصناعة في الأنظمة والقانون، ورأينا روعات النظام وعدله وقوة النظام لما يكون فعل النظام قوي بعض. رأينا كيف فعلا تستطيع العقول لما تنتج للعلم وتنتج في العلم والتأثير في العلم كيف تنتج. لكن رأينا في الكيان رأينا سقوط الأخلاق، ورأينا أن هؤلاء الذين ينتجون في الصناعة في الحضارة أنهم في الويكند أو في آخر الأسبوع كما يقولون تطيش العقول، تتغير السلوكيات المسلكية تماما. رأينا في مكتب المسلم لا يكاد يسكن، لأن كان بيت مسلم متماسك بيت واحد، والله دخلت عشرات من مئات البيوت من الأوروبيين بمختلف الدول. أريد أن أتلمس أسرة تعيش معاني الأسرة وجمال الأسرة، لم أجد إما شاب عايش لوحده أو رجل كبير عايش لوحده أو عجوز مسكين عايش لوحده. قليل من تجد ربما الأسرة امرأة كبيرة معها شاب أو معها بنت أو أب كبير مع ربما عجوز. هذه الأسرة فتفكر أسر كبير، فكنت أقول سبحان الله أين تأثير ذلك العلم والإبداع والحضارة والصناعة والتكنولوجيا على حياة هؤلاء واستقرارهم وأسرتهم وأنسهم وراحتهم وسعادتهم. أصبح كل منهم آلة يعمل ليعيش ليأكل فقط. إذا لا يمكن أن نأخذ ركائز التربية من هذا المجتمع، خاصة كلمة تربية أسرة ما يمكن أن أقول المكائز مثلا. أعلم يقينا أن المكائز هي تلك المكائز التي جعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم ونجحت في ذلك الزمان رغم التحديات التي عاشها صلى الله عليه وسلم وصعوبة الأمر ورغم قيمة الإمكانات بكل معانيها، ومع ذلك استطاع أن يربي ذلك الجيل بمعاني. كيف؟ أن يعتبر الإنسان كإنسان. هذا الذي حرصه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الجيل. كان الإنسان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام مسكين يكون يضحك على نفسه، يقول كنت أصنع وياهي من الثمر فإذا جبت أكلته. إلى أن هذا الحد وصلت العقليات، سيطر عليه الخمر والظلم والسرقة والطوية كل الضعيف والرد وغيرها مما تقرؤون وتسمعون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بركيزة أساسية في دعوته وهي أن يحترم الإنسان، أي هذا الإنسان كبيرة أو صغيرة، ذكر أو أنثى، سيدا أو عبدا،
أنا أحترم هذا الإنسان لأنه إنسان يعقل فكر. هذا الأمر جائز التربية لكلام النجاح في ظل هذه المتغيرات والتقنيات، أن نربي أولادنا وأن نربي أجيالنا أي كان هذا المربي أبا أو أما أو مربيا أو مربي أو معلما أو معلمة بأي وسيلة من الوسائل أو بأي جهة من الجهات، علينا أن نرجع لركائز الحبيب صلى الله عليه وسلم في منهجه. والله من يتأمل في منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر يجد ركائز عجيبة. هذه الركائز لو عشنا هذا القرن لوجدنا أثرها. وجربها أنت على أولادك وبيتك، وقد جربتها والله وجدت أثرها. كنت أسأل كثيرا من هذه الوسائل ووسائل التواصل والمتغيرات وأثرها وقضاياها، فما وجدت أبدا أن أؤثر على أولادي في هذا الزمن الذي خطف الأولاد في كل اتجاه إلا أن أتعامل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. جمعنا من طريق الأمل ركائز كثيرة، منها ما يتعلق بمرحلة الطفولة، ومنها ما يتعلق بمرحلة الشباب، ومنها ما يتعلق بمرحلة نار الشباب، ومنها ما يتعلق بمرحلة القبول. مرحلة الطفولة لا نتحدث عنها، سيأخذ إن شاء الله بإذن الله يعني بحث قريبا عنوانه المنهج النبوي التطبيقي في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغر. المنهج النبوي التطبيقي في تعامله صلى الله عليه وسلم مع الصغر منهج عجيب. تتبعنا كل القضايا أو مرات النبي مع الصغار، وكيف كان العجيب يحترم النبي صلى الله عليه وسلم لا احترام النساء في الإنسان، لا احترام النساء في الإنسان، كيف يحترم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله صغار أطفال. لكن ما كان صلى الله عليه وسلم أبدا يتعامل معه بأنه صغير أو طفل، كان يتعامل معه كإنسان. وسيأتي الكثير من الأمثلة. خليني أعدد لك الركائز قبل أن أبحث بكل ركيزة، لأني أعلم أنني إذا أبحثت بكل ركيزة لن تكفي محاضرة من محاضرتين أو ثلاثة منذ أكثر من 5 سنوات من نحن في المشروع. ونجد فقط جلسنا فترة طويلة نغوص في كتب الأمهات والسنة والسيرة، ونجمع كل تعامل مثل مع الشباب والصغار والركيز، نأخذ المثال ونحاول نبني ونشرح المثال وننظر طبعا مدى صحته وقبوله أو رده. سأضع تقريبا الآن 11 ركيزة بشكل سريع. الركيزة الأولى تربية القدوة، الثانية مراعاة حال الناس وظروفهم وحال السامعين، وهذه كلها من دون عملية حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها أمثلة عندي لعل الوقت يكفيني أن أحفظها. الثالث في منهجه أو في ركيزه بركائزه الاحترام والتقدير للآخر، الاحترام والتقدير للآخر، وأرجو أن تتنبهوا لقضية الاحترام والتقدير. ليس الاحترام الاحترام، وشتان بين الاحترام والاحترام. وبعض البيوت اليوم تعيش على قوة بركان بسبب الاحترام بين الأم والأب، وأصبح الأبناء يعيشون مع الفريق الأب وفريق الأب على حسب الحرب بين الأب والأم. ولا تقول لي ما في بيت احترام، مجرد أن تقول للأولاد ها شوفوا أمكم والأم ها شوفوا أمكم هذا احترام. وأذكر اللي نزلت في التغريدة في الحساب أكثر مني استبيان سؤال واحد، قلت برأيي اليوم البيوت هل هي قائمة أو تعيش على الاحترام بالميم بالقصير أو الاحترام بالباء؟ فقط أرسل لي ميم أو باء عشان سهل أقول الناس الجاهزين اليوم أرسلهم شيء صح مهما كان كل عطيني كلمتين يلا ومتى، لكن ميم ما بدا سهل. صدقوني يا إخوة أكثر من 93% أرسلوا باء، أكثر من 93% أرسلوا باء، يعني أن أكثر الأسر قائمة على الاحترام وليس على الاحترام، عشان نعرف كيف إذا أردنا أن نربي حقيقة. طيب أيضا من أول جهاز الثقة وتولية الشباب بعض المسؤوليات، مسؤوليات كبار كما كان مثلا يولي ليس زي رجل خبز من الخباز ولا جبل حليب من الرجال ولا بقالة ولا اقعد يا بنتي عندي إخواني كما حصل جنان وجيه. يعني لما سألت عن دورات تدريبية كثير من الآباء والأمهات كنت أطلب في دورة اسمها صناعة الأبناء كقادة أن يحضر الآباء والأمهات والبنات والأبناء، أشتد حضور الجميع، فكنت أجعل الجميع يحاور بعضه، فكنت أعطيه تمرين أقول الآن قلت لكل واحد من الآباء والأمهات آخر ثلاث مهام كذبت أو مسؤوليات كذبت بها أبنائك، وأنت يتمم بناتك، وأنتم أيها الشباب أيها البنات سجلوا أو سجلنا آخر ثلاث مسؤوليات كذبت بها من قبل الأب أو الأم. وكنت والله أتبع الله وأتألم من الداخل على مسؤوليات الجسام التي وليها أولادنا، وثم أريد أن أمر برجال يحملوا المسؤولية. وبعض الآباء يتفاخر بسؤال يقول لي والله يعني يودي هذا للمكان ولا من سنوات كيف كان في مسؤولية الابتكار يا ربي التي كان يسلم يعطيها الشباب، وكان الشباب يشعر بعدم المسؤولية وخافت المسؤولية. ركيزة أخرى من ركائز تربية رسول الله عليه الصلاة والسلام للشباب أو للأطفال أو للأبناء مراعاة النواحي النفسية عملا وقولا. أيضا الركيزة السادسة هي استعمال الرسومات التوضيحية والإشارات، كان هذا واضح جدا في حياة صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مراعاة التدرج في توجيهاته وتكليفاته ومسؤولياته صلى الله عليه وسلم. الركيزة الثامنة استثارة الهمة لدى الشباب، كان له مواقف كثيرة صنعت الكثير من الأبطال في استثارة همتهم. ثم الركيزة التاسعة الرفق والليل في التوجيه، كان مدهج له عجيب والله عندما تقرأ كيف كان رفقه وليه خاصة من الصغار والشباب. الركيزة العاشرة الحوار والمناقشة، ما كان الطفل الصغير يحتاج عقله يتحمل الحوار، ما كان يقول هذا شاب داشر عقله طرقين ويعتذر راسه، كان يجلس ويعتذر ويعطي. ايضا الركيزه وكل هذه فيها عمل ساعتين ان شاء الله باختصار هذا سريعا. الركيزه الحادي عشر والاخيره التوجيه غير مباشر، التوجيه غير مباشر. ثم الركيزه الثانيه عشر ضرب الامثال، ضرب الامثال. هذه الركائز الاثنى عشر التي فعلا انطلقت من النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه ذلك الجيل الذي كلنا يشهد بانه اعظم وافضل جيل عرفته الدنيا. اذا بامكاننا ان ناخذ الركائز والوسائل ونحاول ان ندركها لواقعنا هذا قد عمل بها، وكل الركائز لاحظوا هي تحتل ذلك الانسان صاحب العقل والفكر ايا كان ايا كان. فهنا نأتي الآن على بعض الضغط الذي يجعلك ترجع لمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في ركائز التربية. الله عز وجل أخبرنا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمنا هي منا عليه منا لنا، فقال كما في سورة آل عمران في الآية 64 بعدا منها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من أزكى، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا مبتغين في ضلال مبين. اليوم هذا الضلال، هذه الغفلة، هذا الشكاوى اللي يشكو منها كثير من الآباء والأمهات اليوم في توجه الأبناء والبنات وتغير الجيل. خلونا نرجع للأصول. الأصول أولا لا ندخل التبعات، اتصل بي إحدى عميدات الكليات وهي مدير مستفيد مستشير فقط في منهج عملناه لتطبيق الفصل القادم على البنات في الكلية، منهج نشاط لا صفحة لا منهج تبقي. بدأت تؤدي الكثير من البرامج وغيرها، وكل برنامج تشير لماذا من هدف منه، وكانت الأهداف دائما لعلاج مظاهر البنات، العباءات، التجمل والزينة، الموضات، القصات، قضايا كثيرة جدا لاحظها الأخت الأميرة مع زميلاتها، ورسموا خطة منهجية كاملة لتأثير على البنات في الفصل القادم. أخذت أكثر من 45 دقيقة ترويلي وتعطيل كثير من المنهجيات والأهداف وكذا. فلما انتهت الأخت الكريمة تسمحي لي ما ذكرتي جميل رائع جدا، برنامج تشكرون عليه واضح انكم تعبتوا فيه، لا تسألني أنا أخشى بعد تقريبا 3 أو 4 شهور في الصفقات أخشى إنه ما عليك في الصفقات وأنت مستعد لواسبين تتغير كثير الموضوعات والقصات والأدوية التي يصير تتحول أصلا لها برنامج عمل علاجي لأن اليوم القضايا تتغير على مدار الساعة ليست على مدار اليوم والأسبوع والشهر كل لحظة جاءنا شيء جديد إذا أردنا أن نلاحق الجديد على أولادنا وعلى أبنائنا من الطلاب والطالبات في بيوتنا سنتعب كثير وسنمل وسنفتر كل يوم ولا ساتر بس الصالحين عجزنا كما هو حال بعض الآباء والأمهات اليوم وحال بعض المعلمين والمعلمات والله عجزنا فربطوا لدينا ما بدينا حل لا هي المنهجية إلى مواجهة المنهج ليس الوسائل ولا البرامج ولا الفروع خلنا ننظر للأصول وقلت تلك العميدة أختي الكريمة الأصول أولا الأصول أولا قالت كيف قلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء لقريش بحالهم ماذا فعل كما يقول الصحابة علمنا صلى الله عليه وسلم أن نمس القرآن خلق الإيمان قبل القرآن الإيمان قبل القرآن وقال علماء الإيمان من المخبي التوحيد وأصل الأصول في التوحيد ما هو؟ أصل الأصول في التوحيد الحب محبة الله محبة الله هذا هو أصل الأصول حببه الرسول صلى الله عليه وسلم بالله قرب تلك القلوب لله سبحانه ملأ القلوب بتعظيم الله ومحبة الله عرفه بالله فتوجهت القلوب كلها صغيرها وكبيرها الذكر والانثى الى الحرص على الموت بغض النظر عن التفاصيل اللي كان يشرب الخمر ترك الخمر واللي كان يسرق ترك السرقه واللي كان يزني استعاذ بالله من الزنا واللي كان هكذا واللي كان يظلم كل من خلال وسيله اصابه منه اصل وهو ان يؤذي الله لانه عرف الله لانه عظم الله لانه احب الله فأراد أن يعني يتقرب إلى محبوبه اليوم هذا الأصل الكاد يغيب في نفوسنا أن نربي أجيالنا محبة الله ما الذي فعل أبا عبد في قلوب الشباب اليوم من الحسين والحب شئتم ما بينهم والعجيب أنني يعني مع طلابي في الجامعة كان سارح وأنا أشرف كذا وقفت فجأة فلان تحب قال له والله يقول يحب للبقيه، قال والله ما احب، يقول ماني كذاب، وقال له احب. قال يقول له انت ما احب، معقول ما تحب ابوك؟ قال ما الا احب. تحب ابوك؟ قال له ما احبك. تحب الله؟ قال انا احب الله. تحب محمد صلى الله عليه وسلم؟ احب محمد. ويلا اعدك تحب صديقك تحب. ومش راح ذلك الحب. وين راح ذلك الحب؟ مع الاسف الحب اللي فيه، يرجع اول ما اقول الحب حتى أنتم أول ما جاء في بالكم راح انصرف البوصلة لذلك الاتجاه. حب الحرام بالحرام للرجل أو للمرأة الأجنبية الذي رسمه الإعلام، ألم أقول لكم كيف تحول الإعلام من صناعة نقل حدث وفعاليات إلى صناعة مسلكيات وقضايا اجتماعية يعني مجتمع قيم حولها إلى معاني أخرى. الحب أجمل ما في الدنيا أفسده الإعلام. أفسد لم يعطينا الحب الجميل الرائع لم يعطينا معاني الحب حتى حب العرب الأوائل في العشق أفسدوه وتعاشر العلاقات والقضايا أصبحت المسلسلات والأفلام والفيديو كليب وغيرها أصبح القضايا التي كنا نتحدث عن حب الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية أو العكس وقلت يوم من الأيام أتحدى أن تأتي لي بأغنية تتحدث عن حب الولد لأمه أو حب الزوج لزوجته أتحدى نعم أنا أتابع الأغاني اللي هي أي أغنية واحدة تتحدث عن حب الزوج لزوجته أو عن حب الولد أو ابنة لأمه 99% وتسعة من عشرة أحبك ما هو ما أحب الأغنية الإعلام هو الذي يغسل كل لا ابدا بالعكس يا اخي الناس يحبون هذا ويحبون امهاتهم ويحبون زوجاتهم وزوجاتهم يحبن ازواجهن واصل الحب فطري وموجود في النوع حوامض إلا ويبدأ يجعل يتحرك. لكن مع الأسف أصلا أول ما نقول كلمة الحب على طول نتجه للحب الغرام. بس عشان نعرف فقط إنه لما نقول أنا ميل فقط يا أخي والله العظيم لو وصلت أصلا أصل الأصول محبة الله في نفوس البنات، لو غرست محبة الله في نفوس البنات والله العظيم بترتاحوا كثيرا في كثير من المواضيع. لكن السؤال الصعب والذي لا يخطر على أن مجرد سؤال، كيف نوصل محبة الله في نفوس الأجيال؟ كيف؟ فاقم الشيء لا يعطيه. إذا كان يسمح لله وقدمه وقدم معلم وقدم ربي وقدم مؤجر تعظيم الله ومحبة لله، إذا لم يكن في قلبي تذوق حلاوة هذا الحب، إذا كان القلب لا يستشعر علاقة الحبيب بالمحبوب والخاطب بالمخلوق، إذا كيف سيوصل الرسالة إلى الآخر؟ لكن في شيء لا يعطيه، لم تجد محبة الله حقيقة حلاوة وأثر، ولن يجد العكس في قلبه، لن يعد الذي يحرك الكثير من القلوب هو هذا الأصل العظيم، أصل التوحيد، المحبة لله عز وجل. ولذلك كانت الإجابة على السؤال الصعبة صعبة جدا، لكن ليست مستحيلة. متى حاولنا فعلا أن نعود لأصل الأصول؟ متى حاولنا أن نغرس في نفوس أبنائنا وقبل ذلك في نفوسنا؟ متى رآك أولادك؟ متى رآك أولادك تتكلم عن حبيب، تتكلم عن الله، تعظم الله في نفوسهم؟ متى رآك أولادك تدمع عيناك وأن تتحدث عن تعظيم الله وأن تعرفهم بالله جل جلاله؟ إذا كان القرآن كله ينطق بالتعريف بالله وأنزله الله عز وجل لهذه الأمة ليعرفها بالله، ثم نرى حالها أكلة بالله. القرآن كله، الآيات القرآنية كلها تنطق بالتعريف بالله. إذا غفلت القلوب عن الآيات القرآنية، هل يعقل أن تغفل عن الآيات الكونية التي كلها تنطق وتشهد بالتعريف بالله وبتعظيم الله؟ الجبال والأشجار والأنهار وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فلما غاب أصل الأصول صعبت التربية. نلاحق أولادنا للصلاة، نتمنى فقط أن نسلي صلاة مفروضة قطعا النوافل غيرها يذهب اليها يجر الخطى الثقيله جدا على نفسه، ثم يتساءل الكثير من الاباء والامهات والاصدقاء والشباب عن اولادنا الذين لا يصلون او اولادنا الذين يتناقلون عن الصلاه. لو احب الله سيتناقل لا والله. اذا هذا اصل الاصول، هذه النعمه التي عرفنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعلم الذي جاء فغرس هذا الاصل، فبدا الاصل يشتعل في جذور القلوب بالان به صلى الله عليه وسلم. الركيزه الاولى انه قدوه، كان المثل الاعلى، كان القدوه الصالحه، فاذا اردت ان تؤثر بابنائك تربيه حقيقيه كل قدوه له. لست بحاجه ان تتكلم كثيرا، بحاجه الى ان تعمل، وبحاجه الى ان تعمل امام عينيك ابنائك. ابحث عن ابنائك واعمل امامهم الشيء الصح، افعلهم فعلا لا تتكلم به. لقد أكثرنا المعارضة، أكثرنا الإنشاد والتوجيه لأبنائنا، فلم يسمعوا لنا، احترمونا، يطبقون لك، لا يسمعوا، لا يتذكرون. لكن بالقدوة، بالقدوة كان التأثير في حياة صلى الله عليه وسلم للشباب. وسأذكر أمثلة الآن، لكن اجعلوني أذكر بعض الأمثلة في القدوة. فنحن نجد أنه لما أراد أن يبني المسجد النبوي كان أول من يحمل الحجارة على ولما أراد أن يحضر الخندق كان أول أخذ البأس ويحضر مع إخوانه والخندق مع أصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان لكم البعض اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هو أسوة من أبي أبوس من الآباء ومعاشر الأمهات. لما تأتي لكم تريد أن ربي مناجع على العبة، يربي ربي مناجع على الطاعة، وهي لم تفعل ذلك فصعب جدا. لما يريد الأب أن يربي أولاده على معاني معينة على الصلاة وتتابع الصلاة وآخر معهم بالصلاة، صعب جدا أن يتقبل الأب بهذه المعاني. حينما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أجابت عائشة وهي أعلم الناس برسول الله؟ أجابت كلمتين، ماذا قالت؟ كان خلقه الله، كان يقرأ الآيات للعمل ليس لمجرد التركيب والتلاوة والحفظ، مع أنها خير فيها أجر عظيم، لكن ليس لهذا وجهه، ليدبر آياته للعمل كدستور. ولذلك كان هذا السبب من النبي صلى الله عليه وسلم كنا نقرأ العشر آيات، كان خير يقرئنا العشر آيات لا نتجاوزها حتى نتعلم بها العلم والحكم. ولا أظن في أحد في بيتك يحفظ ولا عذر من فتح سورة الفتح، اسأله قل ما عن الفتح، أو اسأله إذا قرأ وقال ومن شر غاسق إذا وقب، مش معنى وقب؟ لن يجيب. يعرف ليش؟ لأني أنت بس أسألك شنو وقب ما كنت، لأني أنت لا تعرف شنو وقب، لأني أنت رب الفلق والمعوذتين من سنين طويلة وفي الصباح وفي المساء وعند أكبر الصلوات وعند النوم، وترددها بمجرد الذكر واللسان دون أن تعيها ترك الفكر، تستفيد الله من شر غاسق إذا وقف أو تستعد منه. ها والله ما أدري، عجيب، معقول؟ كم يبي يصير تقرأ الفلق؟ 10 20 30 سنة وتستعيد من شيء ما تعرف شو؟ إذا كيف تقدر وخذ أمثلة كثيرة في القرآن، نقرأ ونحفظ القرآن الجميل ونخرج كل سنة عشرات في المسجد وفي الحلقة تقدم العشرات في حفظ القرآن، يا سلام رائع، ونطبع بهذه الآلاف من الطبعات، طبعات دقيقة ورائعة ووسعة مثل الآلاف وجميل، نسأل الله تعالى لك من أجر، لكن ما يكفي، يعطينا أمة ظاهرة، ما يعطينا شيء باطن، لا يربي، اليربي أن تعيش مع القرآن. لما تقرأ الحق عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات فتحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، وش جالس تقول؟ ماذا تقرأ؟ هل تبي المعاني؟ والله 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 لو فقدت الآيات وتصورت المعنى وعشت فعلا يعني بأحاسيسك ومشاعرك وتصوراتك مع الخمس آيات هذه، الله امتلأ القلب تعظيما وحبا لله، وعرفت العظمة والإعجاز في هذه الآيات، وهكذا في كل آية، آيات كثيرة جدا. سامي يقول ما أستطيع أن أجاوب على كل سؤال وأريكم في الورقة وش أصور في الآيات، لم يكسر لكم من هنا إلى الفجر، لكن سأثير وأترك الإجابات لعلها أن تحرك الساكن وتبدأوا تبحثون عن الإجابات. إذا القدوة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، يعيش مع القرآن لأنه كان يقرأ القرآن بقلبه وليس بمجرد اللسان. قد تحاول أن تقرأ القرآن بقلبك، حاول اليوم تيسر الوسائل يا إخوة، اجعل أولادك قبل أن يكبر قل له يا أبنائي كرم الله به الآن برنامج نزل رائع قامت به جمعية جامعة الملك سعود، يعني يضيف القرآن ويضيف سبب التفسير، مجرد تطلع على الآية يطلع لك التفسير في الآيات، وسهل جدا وبين يديك، واليوم أصبح الإنسان في المسجد جالس يقرأ هذا الهامش من القرآن وبسرعة ينظر لمعاني الآيات ويتدقق ويعلم وتؤثر فيه وربما يستفيد منها في واقعه. كان عندنا مشروع اسمه يمكن سمع بعضكم عنه تكرار الفاتحة الأول كاملة، وعشنا مع المشروع هذا 15 سنة من عام 1420 إلى 1435 ونزل في معرض الكتاب الماضي السنة الماضية وما زال هذا المشروع فقط يبين لي هذه السورة الفاتحة. وأقسمت أنا وضعت عبارة في ظهر الكتاب قلت والله العظيم لو تدبرت أمة الإسلام فقط سورة الفاتحة لرأيت حال أمتنا غير ذلك. وجدنا بعد البحث والعيش مع السورة لأننا كنا على يقين تكرار الفاتحة 17 مرة في يوم الليلة غير الفرائض له معنى، خلفه معاني، خلفه أسرار، لا يمكن أن يكون الله عز وجل العظيم الذي في القلوب أن يأمرنا وأن نكرر السورة من قبل شروق الشمس إلى أن نأتي إلى كرشنا في منتصف الليل 17 مرة في الفرائض، يجب فرض على كل مسلم أن يكرر هذا العدد لمجرد التكرار أو حتى فقط العبادة. لا، هناك أسرار، هناك معاني. بحثنا عن الأسرار، حاولنا، رحنا يعني الأحاديث والآثار كلها المتعلقة بسورة الفاتحة، جمعناها من طول الكتب، نظرنا في المقبول منها والصحيح، بدأنا بشروحها ونقل بها العلم، رجعنا التفاسير في سورة الفاتحة، وحاولنا بدأنا المقارنة ونزلها على الواقع المعاصر، وتبين لنا أشياء كثيرة جدا أكثر من 78 حديث وأثر تتعلق بسورة الفاتحة، بشكل مباشر أو غير مباشر، ووعنا بذلك المثال. ووجدنا 11 سرا من الأسباب التكرار. والخلاصة أن تكرار سورة الفاتحة، أن تكرار سورة الفاتحة قوة، فيها قوة للإنسان، فيها قوة كاملة، فيها طاقة عجيبة، يعني باختصار بنزين، مثل ما تمشي سيارة وين تمشي سيارة في العباية بنزين، نفس القضية أنت، من يوم تقوم بالصف تقوم تجي الشمس تعبي بنزين، تقرأ الفاتحة مرتين، تمشي إلى تصل الظهر، ما تستغرب، تحتاج إلى أن تقرأ أربع مرات. تمشي شوية طرف عصر أربع مرات قبل الليل ثلاث مرات منصف الليل ثلاث أربع مرات هذا القرآن قد تستغني وتتذوق جماليات الفاتحة وتزداد في قيام الليل أو في النوافل أو في غيرها. ارجع تلك القوة وانظر ذلك الكلام العجيب هناك ستأتي والله في غفلتنا عن سورة الفاتحة. سأل أعظم سورة القرآن صحيح، ولماذا جعلت أعظم سورة؟ بعض الناس يكتب لهم ولا يعلم اصلا هو الحديث انها اعظم سوره. اعظم سوره سوره الفاتحه. وكل هناك شيء كثير في النهايه الخلاصه انها قوه كامله. قوه طاقه لك عندما تركب هذه السوره. الشاهد انها كان خلقه القران لانه كان يقرا القران بقلبه وعقله وفكره. يحدثني بعض الشباب اليوم بعض الاخوه يقول الله يمشي الله يمينك. نبي محاضرات الجميل اللي كانت تلمس القلوب تلمس قلوبنا. نبي المحاضرة الروحانية العظيمة الجميلة كان لها تأثير المحرومون والأماني والمنون وغيرها. قلت أنا معك والله معك يا أخي الكريم. لكل مقام مقال ولكل زمان أسلوب. اليوم من أول الناس ما كان عندهم شبهات وكان حديث القلب أكثر من حديث العقل والفكر. واليوم تغيرت الناس أصبح حديث العقل والفكر أكثر من حديث القلب. ما عاد يؤثر به الوعظ بشكل كبير لكن ممكن تؤثر به حق والفكر واصبح الناس يتفهمون ويعقلون ويفكرون واصبح الناس فيه شبهات واصبح الخطاب بشكل كبير واصبح التزاما علي ان الخطاب على الاقل يتجه ولو جزء معين الى العقل وليس فقط الى القلب. لو عطتكم لبكيتم وتاثرتم ورجعتم ونمتم بدليل ولا لا؟ وبكره الصبح تغير هذا جيد لمسك وخزن من الصباح. لكن انا على يقين الان ما جاز خاطر عقلي وفكري في كثير من المعاني تجلس تفكر 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 وارجو لك خير من جوا التفكير ستعمل وارجو لك عند العمل ستذهب وتنقل للقريب قريب والمجالس والاخرين وارجو ان تستثمر ان تكون عاقلا نبيا تستدرك اجر اكبر وان تستثمر وسائل التواصل تنقل للناس اللي كم حضر عندي 200 300 400 انا على يقين أنكم تساوون مئات الآلاف. لماذا؟ كل واحد منكم معه جهاز بشكل نصيب، قبل أن نبين بس قبل 2 أو 3 من الفوائد اللي سمعها الآن فقط. وستنتشر ستبقى لك علم نافع ينتشر بين الناس مجرد أن نقلت معاني القوة بحاجتها اليوم بمثل هذا الجهاز. طيب. الركيزة الثانية كان يراعي حال الناس وظروف حال السامعين. قال كان تخورنا بالموعظة كراهة السآمة. هذا في عصر جديد كيف في عصر اليوم لا تمسك الناس تصرفهم بقضية لا لا كان يتخورنا بالموعظة. كان إذا جاءه السائل بمحل الفروق الفردية وأولاد كبير فروق فردية كثيرة ليس لها سواء فلا تقل من قوانين عامة ليست في جبهة عسكرية في بيت ثوري وصفي وسط صدرك. فسئل المرأة صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. وسئل المرأة ثانية أي العمل أحب إلى الله أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. وسوء المرة الثالثة أي عمل أفضل قاعدتي بالصوم فإنه لا عد له. إذن أي وسوء الرابعة وسوء الخامسة الرابعة قيل له أي عمل أفضل قال العجز بالذنب وسوء الخامسة أي عمل أفضل قال الصبر والسماحة. إذن كل واحد سأله فجابه النبي بحسب ما يحتاج بحسب معرفته به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نجيب على بعض الناس ما هو شخص يبغى يتغير في الطرق اللي شوفه ولكن من قبل هذا النبي لم يكن قائل من الصحابه عليه وسلم. اليوم على المشايخ قال بكل سهوله مش على المشايخ اليوم لو بكره بكره طبيعي المشايخ يبكي على حسب الحال مع مراعاه الظروف والاحوال والاشخاص والزمان والمكان طبيعي جدا لابد ان نراعي المكان والزمان والظروف والاحوال والاشخاص وهكذا كان فتوى. وإن لا قلنا إن عن رسول الله مش أن النبي اللي كل شوي تغير فتوى. لكن وين الناس اللي يعقلون يفقهون في هذا الكلام؟ إما كان فريق مثل يشوف أهل العلم والمشايخ وبالتالي يأتي بهذا الكلام يضرب بعضهم ويتلقفه عامة الناس بأنه فعلا شوف هذا حال المشايخ. ولا يبقى للناس ليس كل العلماء يفقهون فعلا ويفقهون بتغيرات ومراعاة الأحوال والأشخاص والظروف ومراعاة الزمان والمكان. وبعد أسبوع شهر في فترة غيرة لأن تغيرت الأحوال في الفترة هذه حتى بنفس المسألة هذا أمر هكذا كان صلى الله عليه وسلم. اختلاف أحوال الناس اختلاف أولادك في البيت اختلاف سياقهم هذا ما شاء الله نشيط وهذا ضعيف وهذا قوي وهذا فاتر وهذا تحتاج منك أن تكون أنت تتعامل مع الاختلافات الفردية بذكاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الكلام موجه للسامعين واضحا مفهوما. اللهم اغفر للمحرقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحرقين قال والمقصرين قال اللهم اغفر للمحرقين قال والمقصرين قال المقصر. لكنه كان يريد المحرقين بالفضل فكان واضح تماما في قصر هذه الرسالة. لما سأله أبو سعيد أو أخبره أبو سعيد قال أصبنا سبايا وكنا نعزل ثم سألنا رسول الله فقال لنا وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون كبارا ثلاثة ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. ولما نظر بعض المتنطعين قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون كما في صحيح مسلم قال ثلاثة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج وعن محال السامعين والظروف والتأكيد وهذا الكلام تربوي رائع ونستفيد منها في زمان نشر كبير كركائز. ركيزة ثالثة الاحترام والتقدير. حديث يقف وكلنا نقرأه كلنا ربما نقرأ عليه لكن الغريب عندما شرحه وضعه حتى المصبحه وحاول ان ينزله على واقعنا المعاصر في حديث سالم بن عبد الله الدستوري في صحيح البخاري يقول كان رسول الله جالس وعن يمينه غلام وعن يساره اشياء فأتي بشراب فشرب صلى الله عليه وسلم التفت الى الغلام وقال اتأذن لي ان اسقي الاشياء؟ لحن الادب والاحترام اتأذن لي ان اسقي الاشياء؟ من الذي يستأذن؟ وممن يستأذن؟ والسؤال الذي ربما المنح في عرض وفعل المناظر المشابه للظروف أن يسأل سائل ويقول أصلا مش لقب هؤلاء الصغير جاء من المصدر صدر المجلس في جماعة شيوخ وكبار رقبات ولا لا؟ وش اللي جاء صغير جنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويمكن لو يأتي في الوقت في عصرنا ويأتي ابني بيجي في صدر المجلس أطراقين أو ثلاثة وفعصة إذن وسحبوا مع الربراء المجلس ولا لا؟ هذا يحصل مع الأسد. احترام الإنسان منه تركيزه في تربية صلى الله عليه وسلم عجيب غلام صغير جالس عن يمينه وفي حضرة كبار القوم والأشياخ والعلماء والوجهاء ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذن غلام بها قطعه تأذن لي أن أسقي الأشياء. ولذلك كان غلام شيء آخر تماما ما هو بدي بتغلف من المجال وتمشي عليه الأمور لا اسمع الإجابة واسمع التعليم والإجابة والتعليم ما جاءت من عقل إلا عقل أم بتربية صحيحة كان يحترم كان يقدر كان يبقى حقه كان يستشعر أن له شخصية وأن له رأي وإنما كان مثلا استشاره وأخذ رأيه في مثل هذا المجلس أتأذن لي أن أسقي الأشياء فقال لا والله يا رسول الله لا لا نعم لا قوة شخصية لا والله رسول الله. ثم علم لماذا طريق عجيب من الفقه تربية قوة لا والله يا رسول لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فرصة الآن نخبر بعدك مخاطر أنا راح أعطيها أي واحد. لا والله لا يمكن أن أموت فيها يا رسول الله. لا هذا الاحترام والتقدير لهذا الشاب وهذا الصغير تتبعت أحواله مع النبي منذ أن كان صغيرا في عدد من المواقف ليس بموقف واحد. ولذلك خرج وأنتج نتائج عجيبة. من هذا الشاب؟ من هذا الصغير؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأنا أتمنى من المربين من القادرين حتى اللي عنده رسالة ماجستير أو دكتوراه يأخذ منه. يعني ابن عباس من المسلم على ابن عباس التربية. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم يربي ابن عباس حتى خرج ترجمان الأمة وعالم العلماء الأمة؟ صنع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشاب الصغير بهذا التمهيد العظيم الكبير بمثل هذا الاحترام. هذه صورة الاحترام كيف كان من مركائز تربيته أن يحترم الإنسان كإنسان. أسألك بالله أسألك بالله الذي تقوم هل نحن نحترم الأبناء والبنات حتى لو كان صغير؟ يعني أصلا يمكن أقربه وش أقربه؟ لا كيف أقرب جلس نفس معانا فقيها صلى الله عليه وسلم علمها وغرس على الصغار والأحكام الصغار وذلك خرج الصحابة كما سيأتي الآن تركيزا في تربيتهم على الثقة تحمل المسؤوليات أصبحوا رجالا وإن كان شباب صغار. موقف آخر تقول لنا عائشة لما يروى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه فاطمة ابنته قام بهن فاستقبلها فقبلها فأجلسها مكانها. سبحان الله قام إليها من يقام؟ الأب النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فاستقبلها فقبلها فأجلسها لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي رواية من الروايات لم نقف ولا على رواية مثل قال لفاطمة يا فاطمة أنا أبوك وعليك ولديك أبوك عليك التعب وعليك أن تكونين باقة لي وعليك أن تكونين تحترمين لي وتقدرينني. لذلك تقول عائشة بقية الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة قامت بيده فاستقبلته فقبلته فأجلسته مكانها الجزاء من جنس الحب. باختصار احترمي امامك احترم الابن لا تقول هذا ابني حلالي واضطر وتضعيف مع كل اتجاه وكل مكان على هذا الابن. ولا حتى لو كان هذا في النهايه هو انسان له عقل له فكر له شخصيه له احترام اذا اردت ان تبني شخصيته في رجل. اجلس مع اقلامي في وسائل التواصل اليوم في الاجهزه قد ما يقترن من أول مرة ولا ثاني مرة ولا ثالث مرة في الحوار الذي كان أو واحد أو ركعة في الإشارة الذي يقترن قد لا يقترن منك مباشرة قد لا يسمع منك مرة ثانية وثالثة ورابعة قد لا يقترن لا تحاول وأنت تريد أن ينفذ برأيك. انزل واستسلم بعض الأحيان واغفل ودائما أنا غير متغير نقول هذا الزمان يحتاج منا إلى فن هذا الفن اسمه بين قوسين فن التغابي فن التغابي ليس الغبي بسيد في قومه إننا سيد قومه المتغابي. بعض الآباء بعض الأمهات لو وجدت أولادها يتهاوشون أو ابنتها تهاوشون أو كذا ولا جاءوا مسكين حط في بال ليش وفتح محضر التحقيق وتعال يا فلان وش سويت وش قال لك قال ايش قلت له ليش أنت كذا يعني ايش سوى الرجال أرجع راسه وذبح نفسه والله نعيب على الضرب على السكة وبلاوي الأمور. لا كنت ما سمعت لهم كنت ما صار في مشي الأمور طنش تتلاقى كثير كثير من القضايا. إذن الركيزة في الاحترام والتقدير ركيزة لأن الثقة هو بيد بعض المسؤوليات. أنا فقط أريد أن أنظر نظرة سريعة في هذه الركيزة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي ذلك الجيل مدة الشباب خاصة في هذا الجانب في الثقة تحمل مسؤوليات مثل ماذا؟ أعطي مسؤوليات حملها النبي صلى الله عليه وسلم يلا يا شباب أسامة بن زيد أسامة بن زيد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجاوز 17 سنة وجعلهم يقود الجيش. ما بيروح يجيب خبز للبقالة. على قد أهل العزم يقتل عزائم. إذا أردت رجل عقل مسؤوليات وجهه. طيب أيضا من المسؤولية حمل بنصرة الشباب علي في غزوة خيبر لما حمل لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. وبعض الصحابة كلهم بالليل تحدثوا كل تمنى أنه هو. ولما أصبح الصبح سأل علي قالوا أن يشكو علي فجاء فبسط في عيني فشوف إلى رضي الله تعالى ثم أعطاه أمر بك جوز الشخص وخرج علي وخرج زين كما ترى. أيضا نوم علي في مكانه وهو شاب صغير من الدور 17 من عمره لما كادت به قريش أن أمرت عليه. أيضا عم بن سلمة لما جاء وفد بن سلمة وأسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وقال يا رسول الله ولي علينا أن نصلي عليه قال من أكرهه؟ قال عم بن سلمة يأكل البقرة. قال يا رسول الله قال من يؤمن؟ قال يا رسول الله سبع سنوات عمره. قال من يؤمن؟ سبع سنوات لو يصلي من واحد من عمره سنوات قد جاءوا تراكيين و 60 أبو هذا ولا لا؟ ما يمكن يقول أي أحد شاب صغير يصلي سبع سنوات يصلي في الناس كمان. لكن إذا أردت أن أغني رجال حمل المسؤولية يا أخي حتى أن في صحيح البخاري حديث عن ابن سلمة تلك الطرق التي تقول أن امرأة مرت ورأته ما كان يصلي في مسجد يصلي في الهواء الطلق وكان عن ابن سلمة ساجد وكان دار شيء من عورته ثياب كانت ممزقة ما كانوا يدركون الثياب فمرت فقالت غطوا وسط طريقكم غطوا مؤخرة طريقكم. عم بن سلمة يصلي بالناس ويؤم قومه عمره سبع سنوات على قدر اهل العزم تاتي العزائم. ايضا اعطونا امثله مصعب بن عمير احسنت اول سفير في الاسلام ارسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه بمهمه صعبه جدا وعمره لم يتجاوز 16 سنه واقرا ان شئتم ترجمه مصعب بن عمير في كتاب الطبقات الكبرى للمسلمين تجدون العجب يعجب وحكمة النبي وتربيته وحكمة النبي لأن عبد مصعب بن عبيد كان وفي ذلك العمر يواجه أهله وأمه وأبوه وقومه لما أسلم صارت مشاكل وحدثت قضايا وحصلت قصة بينه وبين أمه لما أمه امتنعت عن الطعام وكانت تهلك وجاء مصعب وقف على رأسها وظنت منه أنه رجع عن الإسلام وإذا به يقول لها يا أمه كلي واشربي وإن شئت فلا تأكلي ولا تشربي فوالله لا أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. تبعت يقين عمره 16 سنة موقف عجيب لمصعب وأيضا مصعب نموذج للشباب المعاصر لأنه لما اهتدى وأسلم قبل هذا كان يعيش مرفه كان يلبس الحضرمين من الدماء ويلبس الحرير من الثياب وكان أصحابه وأخلاقه وأقرانه يعرفونه من طيب قدره إذا أقبل شمه نقرأه قبله يقبل كان يعيش منعم بين أبويه ونعمين فلما أسلم حرمه أبواه من النعيم. حتى أنه لما مات بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ممزق في المدينة بكى النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيت هذا الفتى وبكى بكى أنعم منه وهو الآن ترك ذلك لله ورسوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمم كثيرة جدا أسامة بن زيد أول زيد بن ثابت لما كلفه أبو بكر بجمع القرآن حتى زيد يعني كان عمره شاب صغير لكن أحد ما أراد يكلمه أبو بكر ماذا قال؟ يا زيد إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه. مهمة ضخمة ثقيلة. فإذا زيد يعني يحاول أن يعبر عن خانة هذه المهمة يقول فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. هذه الركيزة الأساسية في التربية للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خرج ذلك الجيل عنده قدرة على تحمل المسؤولية والثقة بنفسه. نقوي القرون ورسم القرن المتالي. شبابنا الآن يبلغ من عمر 20 سنة يمكن واحد يقول مش مصدق وما زال يعمل على نفسه حتى في جراء حاجياته الخاصة. أنا أقول أنا معتاد على نفسي السروال والجميلة. أقول لطلاب الجامعة أكثر من 80 واحد، كم منكم الذي يشتري بنفسه أو الذي يشتري من مصروفه الخاص الذي هو يحصله بعرض جميلة ملابس الداخل؟ 3 أجار من 80 واحد فقط، و77 طالب ما زال يقول يا بابا عمري ليش سواك جديدة. طلاب المرحلة الرابعة من الجامعة، مرحلة سنة الرابعة خاصة تخرجون، 77 طالب ما زال مصروفه يكون من أبوي، و3 من الطلاب اللي يقرأ بدأ يترسل الرقم في الجامعة المصرية. إذا كنا ننتقد على الغرب أنهم يولدون أبناءهم وتبقوا أسري وعمرهم في 16 من عمره، لأن القانون لا يعطي أحد بيت مستقيم ولا وظيفة مستقيمة ولا ضمان مالي مستقيم إلى أثمان اجتماعي مستقيم إلى إلا إذا بلغ 16 ولا 16. فأبوه ماذا يفعل؟ أبوه أطلع مرة لا يتصرف، أنت خلاص تعطيك الدولة تعطيك سكن تعطيك ضمان اجتماعي إلى آخره إلى أن يجد وظيفة. وفعلا يضطر إلى أن يخرج ويسكن ويمكن سكنه مباشرة النظام والدولة، لكن تحت ضغط قوي إلى أن يجد عمل عمره 16. إذا كنا ننتقد على ضرب هذا فيجب أن ننتقد على أنفسنا أن أبنائنا يدرسون 24 سنة أو 26 سنة وما زال يا بابا يا رب حتى نعرف كيف نربي شيء. ركيزة أخرى مراعاة الوعي النفسي. الركيزة الخامسة وأعتقد أنكم قضيتوا نعرف أن أنت عليها أن مراعاة الوعي النفسي، وهذه من أهم القضايا العاطفة والرواية النفسية عند الأولاد والبنات وأكثر مشاكل ولد البنات قضايا نفسية. كان النبي صلى الله عليه وسلم جانب عملي، كان إما أن يقبل وإما أن يضم وإما أن يضع اليد وإما أن يمسك الكف أو غيرها، هذه الحديث كثيرة جاءت موجودة عندي لك الآن. وأما الثناء بالطول، الثناء والمدح، نعم الرجل عبد الله كان يقوم الليل، فكان يثني صلى الله عليه وسلم، كان كما يقول ابن عباس احد مواقف ابن عباس التي خرجته من عالم علماء الامه يقول ظنني رسول الله فدعا لي الله تقيمه في الدين وعليه التكوين. لم ينسى ابن عباس ان يرضي الظنه بما لها من تاثير كبير على نفسيته. اليوم مراعاه الجوانب العاطفيه والنفسيه عند الابناء والبنات شيء كبير جدا، في فجوه كبيره عاطفيه بين بعض الامهات والبنات وبين بعض الاباء والابناء، او العكس حتى بعض الاباء والبنات. ما فيه حميمية، وهذا يوقع في مشاكل في مراه عاطفية كثيرة، مشاكل عاطفية كثيرة. لقد رباها صلى الله عليه وسلم بمواقف عجيبة. كان حسب الثاني أخير يركبان على ظهر النبي ويقول نعم الجبل جبلكما ونعم العدلان أنتما. كان يصف عبد الله وعبد الله والكثير ابن العباس ويقول من سبق إلي فهو كذا وكذا، ويكون ساقطون على كتب كان يأخذه ويقبله ويوازيه صلى الله عليه وسلم. خرج يوم من الأيام أمام الصحابة، وكان معه من الصحابة يمضي يمشي بالطريق، وإذا بالحسين ينهى من الصبيان، فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يلاحقه، والصبي يبحث منها هنا والنبي يلاحق منها هنا أمام كبار الصحابة. ثم حتى إذا قبض عليه رفعه ووضع يده تحت جبهته ويده فوق راسه، ثم قبله من فمه صلى الله عليه وسلم. أي حلم، أي حميمية، أي خلق، أي تواضع. وكأن يقدم مثال من خلفه من الصحابة، مهما بلغت أعمارهم، مهما بلغت مناصبكم، مهما بلغت منزلتكم وجاهتكم، مهما كنتم، ولكل أحد يعني من أمة صلى الله عليه وسلم أن تصلوا هذه الرسالة، هكذا يجب أن تكون انتقام من الصغار والأطفال والأبناء. إذا هذا ركيزة السادسة، منهجه في مراعاة التدرج، استثارة همة أصحابه وخاصة الشباب، الرفق اللين في منهجه صلى الله عليه وسلم، الحوار والمناقشة مع الشاب الذي جاء يطلب الزنا، إذن يا رسول الله أتستأذن بالزنا يا رسول الله؟ يعني ما حد صدق لي، في أحد يقول الكلام. ومع ذلك الصحابة فعلا استنكروا من فطرتهم الطبيعي، مهما مجرد دعوه شعور الانتصار له، شعر الشاب بأنه يمنع، يا أخي دائما يشعر خلي أبناء البنات يشعرون أنت معه أنت قريب. إذا الأم هاوشت قل رجائي تكفير، وأنت ما سألت الأم رجائي تكفير، لا ما أصبح أحد يذيعك، ما أصبح أحد يذيعك، ما أحد يذيعك. خلي الأبناء يشعرون أنك معهم، إذا الأمة عايزة الأب رأى صوت من كذا ومن ما وش تكفى يا فلان إلا يعني ترى يواني ترى يغني ترى كلمات هذه الأمة كبير النبي قال لك شبعوه وتركوه فعلا شعب الانتصار ثم قال أدعوا لنا ثم أخذ يحاوله أتى الله لأمك أتى الله لعمتك أتى الله لخالتك أتى الله لبنتك ولم يقل له الله بحالته يسكت لأنه أراد أن ينتزع من الحوار شيء في العقل الباطن كره مثل هذا الأمر هذه ثالثة ثم رابعا وضع يده على صدره ثم دعا له اللهم طهر قلبه وأمن قلبه فقال كانت نتيجة عجيبة يعلنها الشيخ والله يا رسول الله دخلت إليك وأحق فيه إلي الزنا والآن أخرج منه أبغض شيء إليه الزنا صلى الله عليه وسلم جلسة نبوية تربوية ذهبية استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤثر كثيرا على هذا الشعب ونستطيع أن نؤثر على أبنائنا لما يكون الحوار فعلا هادي ولا شهادة والوصول إلى مكان والصبر والتحمل للأولاد وبحلو والقرب منهم والشعور أنك معهم تبين لنا ذلك بيننا بين الوقت نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يعيننا وإياكم وأن يصل لنا أولادنا وأولادهم وأن يوفقهم ويجعلهم بني خير مبارك سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.